أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام من المقام الثاني في التهافت بين الروايات المستدل بها على القاعدة. الأخبار كما تقدم هي على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى اللي تتحدث عن قضية سمرة بن جندب بخصوص هذه كانت عبارة عن ثلاث روايات. الرواية الأولى هي رواية زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة. هذه نقل هذه الرواية في الكافي والتهذيب يختلف عن نقلها نفس الرواية في ماذا في الفقيه، اختلاف في فاء التفريع في نقل الكافي والتهذيب أكفاء تهذيب، فإنه لا ضرر ولا ضرار، بينما بحسب نقل الشيخ الصدوق للرواية في الفقيه هذه العبارة موجودة، فاء ما موجودة. فهذا أحد مناشئ التهافت في الروايات المستدل بها في محل الكلام. رواية ثانية رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة اللي رواها الشيخ كليني في الكافي، هاي الوارد بها هذا النص: إنك رجل مضار، قال لسمرة رسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هاي الرواية الثانية تتحدث عن قضية سمرة بن جندب، هذه هم صارت منشأ لي التهافت أو توهم التهافت أنه على مؤمن بهذه الزيادة، من الرواية الأخرى اللي تتحدث عن نفس الواقعة ما بها على شنو؟ على مؤمن، بها لا ضرر ولا ضرر على مؤمن ما بها. الرواية الثالثة اللي هي رواية أبو عبيد الحذاء اللي تتحدث أيضا عن نفس الواقعة الوارد بها هذا: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه. هاي الرواية لا ضرر ولا ضرار ما بها، هاي القاعدة نفسها ليست مذكورة في هذه: إنك رجل مضار، اذهب يا هذا فاقلعها واضرب بها وجهها. هذه الروايات التي تتعرض الطائفة الأولى فقط، الآن كلامنا في الطائفة الأولى، الروايات التي تتعرض إلى قضية سمرة بن جندب وفيها هذا زيادة أكو نقيصة أكو تختلف الزيادة والنقصان كما هو واضح. ومن هنا قالوا لوقوع التهافت من وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو عدم وجود الأول، هذا عدم وجود فقرة لا ضرر ولا ضرار في رواية الحذاء بخلاف باقي الروايات، كل الروايات الأخرى من الطائفة الأولى يوجد فيها فقرة لا ضرر ولا ضرار. حذاء من نقل الواقعة من نقل هذه القضية لم يذكر فيها عبارة لا ضرر ولا ضرار، هذا تهافت، لأن الروايات تتحدث عن نفس واقعة وتنقل كلاما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول في الواقع إما أن قال هذه الكلمة أو لا. أبو عبيد يقول ما قال هذه الكلمة باعتبار أنه لم يذكر هذا، لم ينقله عن النبي في هذه الواقعة، بينما الروايات الأخرى تقول أنه قال لا ضرر ولا ضرار، فأكو تهافت منهج. هذا الأول. الثاني، هاي مسألة التفريع الموجودة في الكافي والتهذيب حسب نقلهما للرواية الأولى من الطائفة الأولى، بينما فائدة التفريع ليست موجودة حسب نقل الشيخ الصدوق لنفس هذه الرواية. ثالث من التهافت هي هاي مسألة زيادة كلمة على مؤمن في رواية ابن مسكان عن زرارة التي أيضا تتحدث عن نفس الواقع، وخلو سائر الرواياتنا عن كلمة على مؤمن. هذا قال التهافت، هذا زيادة ونقصان. هاي الموارد الثلاثة نتحدث عنها. أما المورد الأول يقول أن رواية الحذاء لم تذكر فقرة لا ضرر ولا ضرار، هذا هل يعد تهافت؟ هل يعد تنافي بين الروايات التي تتحدث عن هذه الواقعة؟ بعضها ذكر لا ضرر ولا ضرار وهي أغلب الروايات، وخصوص هذه الرواية لم تذكر هذا الدين، هذه القاعدة، هل يعد تهافتا؟ قد يقال بأنها لا يعد تهافت باعتبار أن الروايات هي تحكي واقعة واحدة، والحاكي لها هو الإمام عليه السلام، ولا مانع من افتراض أن الإمام عليه السلام يحكي في رواية واحدة جزءا مما حصل باعتبار تعلق غرضه به، غرضه يتعلق بهذا الجزء فنقله، ولا يتعلق غرضه بالجزء الآخر فلم ينقل، ويحكي الإمام في رواية أخرى تمام ما حصل، تمام ما حصل في رواية زرارة، يحكي تمام ما حصل فيها هذا الدليل لا ضرر ولا ضرار، تمام ما حصل حكاه، لكن في رواية الحذاء لم ينقل تمام ما حصل، نقل ما تعلق به غرضه. فإذا فرضنا أن غرضه لا يتعلق بالفقرة الأخيرة لا يرى موجبا لذكرها باعتبار ماذا؟ أنه ينقل ما يتعلق بغرضه. وبعبارة أخرى أن رواية الحذاء ليس فيها شهادة على نفي هذه الزيادة حتى تكون منافية للروايات الأخرى التي ذكرت فيها هذه الزيادة. ما فيها شهادة على نفي الزيادة رواية الحذاء. إذا احتملنا هذا الاحتمال فيها، وهي أن رواية الحذاء لم تذكر هذه القاعدة لأنه لا يتعلق غرض الإمام عليه السلام الحاكي لهذه الواقعة بهذا الدليل، وإنما يتعلق غرضه بما ذكره من أن سمرة كان رجلا مضارا، وأن الإمام عليه السلام أمر الأنصاري مثلا أن يقلع النخلة ويضرب بها شنو وجهه، هذا كان غرضه من بين هذا الجانب. بناء على هذا الاحتمال لا يكون فيما نقله الحذاء شهادة على نفي هذه الزيادة، وإنما ساكت عن هذه الزيادة، لا تنفيها ولا تثبت، ساكت عنها، فلا تكون منافية للروايات الأخرى المثبتة لهذه الزيادة. هذا ليش؟ لأنه هي الروايات كلها تتحدث عن واقعة واحدة، هذه الواقعة الواحدة بها عدة تفاصيل بها، وقد يتعلق الغرض في مقام الحكاية بمقطع واحد من هذه المقام فيسكت عن الباقي، طبيعي. هذا بالنسبة للتهابة الأول. فإذا رواية الحذاء عدم اشتمالها على هذه الشيء ما بيشكل تنافي، لا تكون منافية للروايات التي ذكر فيها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وأما التهافت الثاني المدعى اللي هو وجود فائد تفريع، فالرواية الأولى بحسب نقل الشيخ الكليمي والشيخ الطوسي، وعدم وجودها بحسب نقل الشيخ الصدوق. اذهب فاقلعها، حسب ما هو موجود في الكافي والتهذيب، اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرر، فإنه لا ضرر ولا ضرر، تفريعها. بينما هاي الفاء ما موجودة بحسب نقل الشيخ الصدوق، الموجود هو هذا: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال لا ضرر ولا ضرر، ما كنت تفريع على ما تقدم، أمر أن يقلع النخلة ويرميها إليه أو يلقيها إليه، وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. التهافت شلون يصير؟ التهافت هالشكل، بأنه الأول فائدة التفريع تكون ظاهرة في كون القاعدة تعليل للأمر بقلع النخلة ورميها إليه، يعلل فاقلعها ورميها إليه فإنه لا ضرر. شنو كانوا قاعد يستدل على هذا؟ يستدل بهذه القاعدة على شنو؟ على هذا جواز قلع الشجرة ورميها شنو إليه، تكون علة جواز القطع هي ماذا؟ هو هذه القاعدة، القاعدة هي تدل على جواز القطع. يستدل قنعبر كأنه يستدل بالقاعدة على جواز القطع. بينما الثاني ما نقله الشيخ الصدوق في الفقيه ما يستفاد منا هذا المعنى، ما يستفاد منا هذا المعنى. ومن هنا يأتي احتمال أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم في ذير وقال لا ضرر ولا ضرار، أن يكون هذا تعليل الحكم التكليفي، المستفاد من قوله استأذن عليه، أن أمره بأن يستأذن على الأنصار رفض ذلك. هذا شنو دليل؟ كأنه شنو دليل وجوب الاستئذان؟ هو رايح العتق الملكة، شنو دليل وجوب الاستئذان؟ لا ضرر ولا ضرار. احتمال أن تكون تعليل هذه العبارة في رواية الفقيه تعليل للحكم التكليفي المرتبط بالإذن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة استأذن على الأنصاري. وشنو الدليل على وجوب الاستئذان؟ لا ضرر، ضرر بي يجب عليك الاستئذان، يعني لا يجوز لك أن تدخل بلا شنو؟ بلا استئذان، لأنه لا ضرر ولا ضرر. ويحتمل أن تكون خطاب مستقل ثم له علاقة بما تقدم، خصوصا مع عطفه بشنو وقال، هذا الكلام مستقل، قاعدة مستقلة بينها نقلت في الرواية. هذا التهافت يبين بهذا الشكل. لكن هل صحيح أن نقل الشيخ الصدوق للرواية يختلف عن نقل الشيخ الكليني في الرواية؟ يعني هذا التعليل الذي استفيد من فهذا التفريع في نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي للرواية فإنه لا ضرر ولا ضرار، هذا التعليل ما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق أم اجتهاد الشيخ الصدوق؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه، وقال يعني في مقام الاستدلال على هذا، يعني في مقام الاستدلال على جواز القلع الذي ذكره قبل ذلك، قال لا ضرر ولا شنا ولا ضرر. يمكن حملها على أنها أيضا هي في مقام الاستدلال، فنعبر كن أوضع في مقام الاستدلال على ماذا؟ على جواز القلع بأنه لا ضرر ولا ضرر. حينئذ يتحد مفادها مع ما ذكره الشيخ الكلاني والشيخ الطوسي في التهذيب. نعم، لا إشكال أن فائدة التفريع تجعل التعليل والاستدلال أوضح من ماذا؟ من هذه الرواية التي ليس فيها فائدة التفريع، لكن هذا ما يمنع من استظهار التعليل من حتى رواية الشيخ الصدوق. بيبان هيك الفلسفه، اذهب واقلعها فليلقها اليه، وقال لا ضرر ولا ضرر. ليش يقلع النخله ويرمي بها اليه؟ لانه لا ضرر ولا ضرر. فايضا تكون تعليلا واستدلالا على جواز القلع بقاعده لا ضرر ولا ضرر، كما هو الحال كما يفهم من حسب نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. بل يمكن الترقي، بل يمكن فرض عدم ظهور ما نقله الشيخ الصدوق في ارتباط الفقرات بل لو فرض هذا الترقي، لو فرضنا عدم ظهور ما نقله الشيخ الصدوق في ارتباط الفقرة بمسألة قلع الشجرة، احنا قلنا اولا انه له ارتباط حال حال رواية الكليني ورواية التهذيب، لكن نزلنا انه ما له ارتباط بان تكون الرواية ليس لها ظهور في هذا الارتباط بين القاعدة وبين مسألة قلع الشجرة. فأيضا نقول لا تهافت بين النقلين، لأنه ليس ظاهرا في عدم الارتباط، وإنما غاية ما نقول بأنه ليس له ظهور في الارتباط، ليس له ظهور في الارتباط، وأنه ظاهر في عدم. لو كان ظاهر في عدم الارتباط ما نقله الشيخ الصدوق يكون منافي للارتباط الواضح في نقل الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. لكن هنا ما نقول بأنه ظاهر في عدم الارتباط، وإنما التنزل يسمح لنا أن نقول بأنه ليس له ظهور في ماذا؟ في الارتباط. ظهور في الارتباط ما في. فأيضا لا تهافت بين النقلين، لأنه ليس ظاهرا في عدم الارتباط، وإن لم يكن ظاهرا في الارتباط أي أن العبارة يحتمل فيها الارتباط كما يحتمل فيها عدم الارتباط، فليس لها ظهور في عدم الارتباط حتى يقع التهافت مع ما نقله الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. أيضا ما في تهافت. هذا مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون حذف فاء التفريع أي نكتة جديدة، أن يكون حذف فاء التفريع في نقل الشيخ الصدوق للرواية من جهتي أنه ليس مقصود الشيخ الصدوق أو من روى عنه الشيخ الصدوق، ليس المقصود نقل لفظ الرواية، بل بصدد نقل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه ماذا فعل الرسول في هذه الواقعة؟ لأنه قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري بكذا وكذا. إذن هو بصدد نقل ما فعله الرسول، موس بصدد نقل الألفاظ التي قالت في هذه الواقعة. ما فعله الرسول هو أنه أمر الأنصاري بأن يقلع النقل العرق ويرمي بها وجهه مثلا أو يلقيها إليه. ومع هذا حينئذ لا يمكن ربط نفي الضرر بفائدة التفريع، ما له معنى يربطها يجي الشيخ الصدوق يربط لا ضرر بماذا؟ بفائدة التفريع، لأنه ما قاعد ينقل ماذا؟ ألفاظ الرسول، وإنه قاعد يحكي عن ماذا؟ عن فعل الرسول، ونقل فعل الرسول كافي بعد. ما له معنى يجي يقول فإنه لا ضرر وشنو؟ ولا ضرر، قول الرسول وليس فعل الرسول. إذا استظهرنا من الرواية أن الصدوق في أو من روى عنه الصدوق في مقام نقل وحكاية ما فعله الرسول، فيقتصر على فعل الرسول، يعني فعل الرسول ماذا فعل الرسول؟ فعل هذا. بعد ما له معنى يجي يقول بأنه شنو؟ فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا التهافت الثاني. وأما التهافت الثالث وهو المهم بلحظة أنه فيه بحث مهم وسيال، وهو التهافت في مسألة على مؤمن في رواية منه عبد الله بن مسكان عن زرارة حذاء. فالتهافت هذا مبني على دعوى ظهور الفقرة المشتملة على هذا القيد، يعني على مؤمن هي رواية الحذاء، في مجرد الحرمة التكليفية، مجرد حرمة تكليفية، في حين أن الفقرة بدون هذه الإضافة زيادة ما بها على مؤمن لا ضرر ولا ضرر فقط لا تفيد ذلك، يعني لا تفيد الحرمة التكليفية، وإنما تفيد نفي الحكم الضرري، فيقع التهافت بينهما. إذا على مؤمن هذا معناه أنه في مقام بيان الحرمة شنو التكليف، لا ضرر ولا ضرر على مؤمن، على مؤمن ما ضرر، تفيد حرمة الضرر والإضرار بالمؤمن، حرمة تكليفية ما نقدر نستفيد منها نفي الحكم الضرري كما هو المطلوب في هذه القاعدة. بينما بدون هذه على مؤمن نقدر نستفيد منها ما هو المطلوب، وهو ماذا؟ نفي الحكم الضرري، أن الحكم في موارد الضرر يرتفع لا وجود له. يصير تهافت من هجه إلا الله أخذ واحد يقول بأنه نفترض صدور الفقرة مرتين، مرة كان الخطاب موجه لسمرة بن جندب مع هذه الزيادة لبيان حرمة شنو ما فعله، ومرة للأنصار الخطاب يوجه للأنصار بدون هذه الإضافة لإثبات جواز القلع، لإثبات جواز القلع، لأن القلع هذا الحكم جواز القلع، حيث صار ضرري ينتفي، لأن القاعدة تنفي الحكم شنو؟ ضرري. على كل حال التهافت يبين بهذا الشكل. يلاحظ على هذا التهافت الثالث أن الرواية المشتملة على مؤمن غير تامة سنداً، هذا أحسن شيء. أن الرواية المشتملة على قيد على مؤمن غير تامة سنداً على ما تقدم، فلا يمكن إثبات هذه الزيادة لا بملاحظة قواعد تصحيح الأسانيد، يعني الرواية غير تامة سنداً كما بينا، ولا بملاحظة التواتر أو الاطمئنان الإجمالي، هذا عما ثابت من يمكن تصحيحه حتى على هذا بوضوح أن هذا القيد غير متواتر بلا إشكال. حتى إذا قلنا أن قيد في الإسلام كما سيأتي، قيد في الإسلام متواتر إجمالا، يعني روايات كثيرة تذكر قيد في الإسلام خصوصا من العامة، حدث روايات ومن الخاصة أكو مرسل للشيخ الصلي، فقد يقال بأنه قيد في الإسلام أكو به تواتر إجمالي، بينما قيد على مؤمن ماكو ذكر، لم يذكر إلا في رواية الحذاء. فإذا لا يمكن إثبات هذه الزيادة لا بلحاظ تصحيح الأسانيد ولا بإلحاظ التواتر الإجمالي، لعدم تحقق التواتر الإجمالي في هذا القيد في هذه الزيادة. وعليه فالكلام يقع على افتراض صحة هذه الرواية السندا. إذا فرضنا أن هذه الرواية كانت صحيحة سنداً، أتوقع أن نفترض على بعض المباني في تصحيح الروايات، على بعض المباني أن الرواية كانت صحيحة سنداً على هذا التقدير، وفي هذه الرواية هذا القيد على مؤمن، بقية الروايات لا يوجد فيها هذا القيد، فماذا نعمل؟ طبعا واضح ان الامر يدور بين الزياده والنقيصه، بين الزياده والنقيصه. فهل تقدم هذه الروايه المثبته للزياده على سائر الروايات الخاليه من هذه الزياده؟ على أساس تقديم، ليش نقدمها؟ تقديم هذه الرواية على سائر الروايات يعني شنو؟ يعني نثبت الزيادة في الرواية، نثبت على مؤمن أنها موجودة. هل نقدم هذه الرواية المشتملة على الزيادة على سائر الروايات الخالية من هذه الزيادة؟ لماذا نقدمها؟ على أساس قاعدة، هذه القاعدة تقول بأنه إذا وقع التعارض بين إصالة عدم الزيادة وبين إصالة عدم النقيصة، المشهور هو تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة. عدم الزيادة يعني شو معنى؟ الزيادة موجودة، مو زايدة، هاي هذا يقول مو زايدة، هذه موجودة، نقدمها على ذيش الأصالة يقول بأنها ناقصة، نقول أن هاي موجودة فتقدم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقصة، عدم النقيصة تقول هاي ما موجودة وماكو نقيصة في الرواية، الروايات اللي خالية من هذا القيد ما فيها نقيصة، تقول يعني أن هاي الزيادة غير موجودة، بينما صارت عدم الزيادة يقول لا هاي الرواية موجودة، زيادة موجودة وأنها ليست زائدة. فتثبت الزيادة حينئذ بناء على هذا الشيء، تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة. فحينئذ هل نقدم هذه الرواية؟ طبعا هذا تنزلي، بحث تنزلي، لكن بحث سيال مهم جدا، دائما يواجهنا التعارض بين النقيصة والزيادة على فرض صحة الرواية سندا، فيقع هذا التعارض فيقال بأنه نثبت الزيادة بناء على تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة كما نسب ذلك إلى المشهور. قالوا بأن المشهور يرى هذا. وهذا معناه أنه في كل مورد نواجه مثل هذه الحالة، وكثيرا ما نواجه مثل هذه الحالة في الروايات، الأصل هو شنو؟ إثبات الزيادة والتعامل مع الرواية على أن تكون الزيادة موجودة فيها، وأن تكون الرواية مشتملة على هذه الزيادة. زين، لا إشكال في حصول التعارض بين الروايتين في كيفية النقل، لا إشكال في أن يحصل تعارض في كيفية النقل، يعني واحد نقل على مؤمن، واحد نقل بلا على مؤمن بلا قيد، واحد نقل مع الزيادة، واحد نقل من دون زيادة، فيحصل التعارض بين الروايتين في كيفية النقل من حيث الزيادة والنقيصة، متعارضتان يعني متنافيتان، لا يمكن أن يكون كل منهما شنو؟ صادقا. هذا معنى التعارض، تكاذب. الزيادة يقول الزيادة يقول ماكو نقيصة، يقول النقيصة يقول ماكو شنو؟ ماكو زيادة، فيتكاذبان، وهذا هو روح التعارض. فقواعد الأولية تقتضي أن نطبق قواعد باب التعارض عليه، نطبق قواعد باب التعارض، فنلتزم بالترجيح إن وجد شنو؟ مرجح. إن وجد مرجح لأحدهما على الآخر نلتزم بالترجيح، وإلا فيلتزم بالتساقط فيسقط كل منهما، فلا نقدر نثبت الزيادة ولا نقدر نثبت شنو؟ النقيصة. يعني ما نقدر نثبت أن الرواية ناقصة، ما نقدر نقول شيء، لكن عملاً إحنا نقول بأن الزيادة ما ثابتة، لكن هذا مو معناه أنه نلتزم بأن الرواية فيها شنو؟ نقيصة. هنا الدعية وجود قاعدة ثانوية تقتضي تقديم احتمال وجود الزيادة على احتمال عدم وجودها في قبال شنو ما تقتضيه قاعدة التعارض العامة، يقول بأنه إذا ماكو مرجح شنو؟ يتساقطان. هنا قالوا هذا المنسوب المشروع، تقديم احتمال وجود الزيادة على احتمال عدم وجودها، وهذا هو المنسوب المشهور اللي عبرنا عنه بأنه تقديم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقيصة. يستدل لهذا التقديم لما ذهب إليه المشهور بوجوه، نذكر هذه الوجوه لنرى أن هذه القضية الشائعة والمنسوب المشهور الذي ذهب إليه المشهور على ما يقولون هل هي تامة أو غير تامة. الوجه الأول الذي ذكر هو حاصله هذا، أن الرواية مشتملة على هذه الزيادة اللي هي رواية الحذاء. على كل حال الرواية المشتملة على هذه الزيادة، الرواية المشتملة على هذه الزيادة، هذه الرواية صريحة في وجود الزيادة، المطلب صحيح، هي تقول على مؤمن لا ضرر ولا ضرار شنو؟ على مؤمن، يعني صريحة في وجود الزيادة، صريحة في وجود الزيادة، في حين أن الروايات الأخرى الخالية من هذه الزيادة هاي اسماء فيها أنها ظاهرة في عدم وجود هذه الزيادة، مو صريحة في عدم هذه الزيادة، وإنما هي ظاهرة في عدم وجود هذه الزيادة. هذا الظهور من يجي؟ من سكوتها عن الزيادة، إطلاق السكوت يسمى سكوتها عن ذكر هذه الزيادة، فتكون ظاهرة. هذا الإطلاق السكوتي يكون ظاهر في أن هذه الزيادة ليست شنو موجودة في الرواية، فهي ظاهرة في عدم وجود الزيادة. ليش؟ لأنها لم تنقل عدم الزيادة، كما رواية ابن مسكان نقل الزيادة، هذه لم تنقل عدم الزيادة، إنها سكتت عن شنو؟ عن الزيادة. هاي ما فيها، سكتت عن الزيادة. وحينئذ يجمع بينهما جمعا عرفيا، فيحمل الظاهر علما على الصريح. صريح ياهو وجود الزيادة، فالظاهر نصرف به لصالح الصريح، مو هيك جمع بين الظاهر والنص، يتصرف الظاهر لصالح شنو؟ النص. هذا من يتصرف الظاهر لصالح الصحيح، فنحمل هذه الرواية التي لا يوجد فيها هذه الزيادة على أن الزيادة موجودة لكنها سكتت عنها. هذا هو الوجه الأول، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.